وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بادئ ذي بدء، أدعو الله عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام والأمة الإسلامية بأسرها في خير وفضل، وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كنا في رمضان كما عهدنا، ونحن الآن كما تعودنا، فإذا انفض بنا رمضان انفضت بنا عباداتنا في رمضان. فهذا هو لقائي الأول معكم بعد انقطاع طوال هلالين تقريبا، قلت أتحدث فيه حول آيات من كتاب الله عز وجل من باب وقفات مع آيات يقف فيها المسلم مع نفسه وقفة، أين هو من دين الله عز وجل. كنت في رمضان قواما عابدا لله عز وجل كما يحب ربنا ويرضى، ثم جاء العيد الذي أعطاك الله إياه مكافأة لما كنت عليه في رمضان. فإن كانت عبادتك في رمضان على الحق الذي يرضيه، حق لك أن تكون من الفرحين بالعيد، كما في حديثه صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ففرحة الفطر لا يستحقها إلا من كان عابدا لله عز وجل لا عابدا لرمضان. انتهى العيد وبدأنا وبدأ التراب معنا على مصاحفنا، انتهت معنا قراءة تحصيل الأجور التي كنا تعودنا عليها في رمضان، وكنا نتباهى أن فلان ختم كتاب الله عز وجل مرة، وفلان ختمه مرتان، وفلان ختمه ثلاثة وأربعة وخمسة، ومن لم يستطع قراءته يسمعه في صلاته بالليل في تراويح رمضان. هناك قراءة أخرى لكتاب الله عز وجل تسمى بالقراءة التدبرية، التي تقف مع كل آية بل مع كل كلمة وردت في كتاب الله عز وجل حتى تعي جيدا ما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعتقدوه في كتاب الله عز وجل. قراءة يحصل بها القارئ مع كل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقراءة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: نقف مع الآية لا بل مع الكلمة لا بل مع الحرف أشهر طوال، وهي القراءة المشهودة بفهم كتاب الله عز وجل، لا قراءة تحصيل الأجور بل قراءة تحصيل الفهوم. فهل تفهم كتاب الله عز وجل؟ أعتقد أن الإنسان لو كان فاهما لكتاب الله سبحانه وتعالى من قطع عن قراءته، ما ترك التراب يعود له مرة أخرى، وينتظر لشعبان قادم لينفض التراب من على مصحفه في بيته. العادة التي ألفناها وتعودنا عليها أن القرآن لا يفتح إلا في رمضان، هل هذا هو أخلاقك مع دينك؟ هل هذه هي الأخلاق التي ترضي رب العالمين مع كتاب أرسله مع نبي أمين؟ وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. اخترت صورة إن لم نكن من حفاظها نسمعها كثيرا، فما من إمام إلا نادر إلا ويقرأها يوم الجمعة، سورة الأعلى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أثر عنه أنه كان يقرأ بها في الجمعة، وكان يقرأ بها في العيدين، وكان يقرأ بها في صلاة الظهر. سورة الأعلى سورة مكية، نزلت في بداية العهد المكي نزولا، ووضعت في أواخر كتاب القرآن الكريم ترتيبا. ونحن نعلم أن القرآن الكريم له ترتيبان في النزول وفي الوضع. ترتيب في نزوله نزل بعد سورة التكوير، أما ترتيبا في وضعه فالأمر اختلف، لأن قضية الترتيب تختلف عن قضية النزول، فالنزول هي مواكبة الأحداث. نزل القرآن الكريم من عند الله عز وجل إلى السماء الدنيا دفعة واحدة، مرة واحدة إلى السماء الدنيا، كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر أي كله، وبارك هذه الليلة كما قال في الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ثم بدأ جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن الكريم آية بآية، أو اثنتين باثنتين، أو ثلاثة بثلاثة، أو صورة بصورة، أو صور بصور، كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يوسف والرعد وإبراهيم في طريقه لما كان عائدا من الطائف في وادي عبقر الذي يسمى محبس الجن الآن، الذي يذهب إلى بلاد الحجاز يعلمه جيدا. نزلت فيه ثلاث صور، وتحدث عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قائلا شيبتني هود وأخواتها. هذا كان ينزل على حسب ما يقتضيه الحدث لمواكبة الأحداث الموجودة. فإذا قرأت كتاب الله عز وجل في تنزيله أو قرأته في وضعه، تقف مع هذه الآيات التي وردت في سورة سماها الله عز وجل بأحد أسمائه الأعلى، تسمى سورة التسبيح، لأن الله بدأ بقوله سبح اسم ربك الأعلى. هذه السورة اخترتها لأنها تدور في فلك الدين، عن كلمة الدين، الدين الذي ندندن حوله دائما وأبدا، أين أنت منه؟ أين أنا من دين الله عز وجل؟ لو كنت صاحب دين كما قال الإمام أحمد للازمته طوال حياتك. وصاحب الدين ليست بالوظيفة، وصاحب الدين ليست بالكينونة التي يقال عليه بين الناس أنه صاحب دين، لكن صاحب الدين هو الدين الملتزم بدين الله عز وجل. ومن بلاغة لغتنا الجميلة أن هناك ثمة فارقا كبير بين الإلزام وبين الالتزام، فارقهما في الكتابة حرف التاء فقط، إلزام والتزام. فالالتزام هو ما ينبع من داخل الشخص إلى خارجه بإرادة تامة منه دون أي ضغط أو إكراه أو عامل مساعد لإخراجه، فيسمى ملتزم بالأمر الذي خرج منه. أما الملزم الذي فيه نوع من الإلزام جاء عليه من خارجه فجعل له هذا الأمر كساء عليه ملزم به، فيا ترى هل أنا ملزم بالدين أم ملتزم بالدين؟ هل يحق علي كصاحب دين أن أكون صاحب التزام بالدين أم ملزم بالدين؟ أتكلم على من هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ويصعب علي أن أكمل حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي ورد في الصحيحين، يقول هو صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله هل من بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فتعجب حذيفة من إجابة نبينا صلى الله عليه وسلم. مات نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر ولم يترك أحدا يدين في شبه الجزيرة بدين غير الإسلام. هل يعقل بعد هذا أن يأتي الشر؟ نبينا يعلمنا من دلائل نبوءته نعم سيأتي الشر بعد هذا الخير. فقلت يا رسول الله وهل من بعد ذاك الشر الذي سيأتي بعد الخير من خير؟ فقال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال أناس تعرف منهم وتنكر. وفي رواية مسلم أناس يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. وهذا أمر مر من بعيد من زمان، تعرف منهم وتنكر. جابر رضي الله عنه لما رجع من العراق ورد ذلك في تفسير سورة النصر أنه رؤي في بيته يبكي ولم يخرج حتى إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له ولماذا؟ قال رأيت ما لم تتوقع أن أراه. ما هو؟ أنه ما رأى شيئا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جابر رضي الله عنه إلا الصلاة، إلا الصلاة. جابر رضي الله عنه لو بعث جابر اليوم ماذا يقول إذن؟ ماذا يقول إذن؟ فلما قال له الراوي ألم تسمع أن الله قال في محكم تنزيله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ فقال صح يا رجل. فكان ذاك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآن فهم يخرجون من دين الله أفواجا. جابر يقول هذا تعرف منهم وتنكر، أناس يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قال وهل من بعد ذاك الخير الذي فيه الدخن من شر يا رسول الله؟ قال نعم، أناس من جلدتنا. لما قال لا وصفهم لنا، قال أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، قذفوه فيها. ماذا أفعل إن أدركني ذلك؟ قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال عليك بأصل الشجرة عض عليها حتى يدرك الموت، كتاب الله وسنة رسوله، عض عليها حتى يدرك الموت. هذا هو الدين الذي مطلوب من كل إنسان قال أني صاحب دين أن يظهر هذا الدين عليه. وتذكر كلمة جيدا أقولها بمرارة، أن صاحب الدين ليس هو صاحب الهدي الظاهر بمجرد أن ظهرت في وجهه لحية أو قصر ثوبه أو جاء بغطاء على رأسه ظن الناس فيه خيرا. لا، لم يكن الأمر كذلك، بل أمر ديننا أعظم من هذا، وإن كانت هذه من عظائم أمور ديننا إلا أن ديننا أعظم من ذلك بكثير. فليست القضية قضية مظاهر. وأكون محقا لو أضفت كلمة مظاهر خداعة، مظاهر خداعة خدع بها كثير من الناس اليوم على أنها هذا هو كل الدين. هذا ليس كل الدين، ولكن هذا من الدين. نعم أنا معك، هذا من الدين، لكن هذا ليس كل الدين. الدين صلة بين العبد وبين ربه، تفرض عليه هذه الصلة أمور حتى وإن كانت غيبية. لماذا هذا القيد حتى وإن كانت غيبية؟ لأن الانقياد يتمثل في الغيبيات. لو فرض عليك ربك أمرا من الأمور الغيبية هل ستسلم أم لا؟ هل ستقول سمعنا وأطعنا أم تقول سمعنا وعصينا؟ لما سمعت عائشة عند السنن الأربعة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بين يدي المصلي امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته، أو نسوى بالكلب والحمار يا رسول الله؟ فقال أتريدي أن تقولي سمعنا وعصينا؟ قالت لا، بل سمعنا وأطعنا. هل ستطيع بعد سمعك أم ستعصي بعد سمعك؟ الأمور الغيبية هي أكثر ما يتمثل فيها هذا الأمر تماما. حتى وإن فرضت عليك أمورا غيبية، تفرض عليك أمور معينة لابد أن تؤديها، تسمى هذه الأمور بالواجبات. إن أديت هذه الواجبات لك عند الله عز وجل حقوق يعطيها لك. وهذا التعريف لكلمة الدين أخذ عند علماء العربية من كلمة الدين، والدين كلنا نعلمه، كلنا نتعامل بين دائن ومدين، ومال يتراوح ويتأرجح بين الدائن مرة وبين المدين مرة. هكذا تكون الأحكام الشرعية والتكاليف التي كلفك الله عز وجل بها بين دائن وبين مدين. ولهذا أبلغ ما يصور لنا كلمة الدين حديث معاذ رضي الله عنه عند مسلم لما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على دبته فسألني: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ وسألني: أتدري يا معاذ ما حق العباد على الله؟ وفي الأمرين قال معاذ: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. فقال في الأولى: في حق العباد على الله أن يدخلهم الجنة. طب في حق الله على عباده؟ قال: أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. اعبد ربك لا تشرك به شيئا يدخلك الجنة. حقوق وواجبات، هذا هو الدين. يتمثل الدين في آيات نزلت في سورة الأعلى، لأن سورة الأعلى لما تكلمت عن الدين تكلمت عليه في خمسة محاور، خمسة محاور رئيسية ما خرج محور عنها عن كلمة الدين. بدأ الله عز وجل السورة بتعريف الذي أرسل إلينا الرسالة الله عز وجل، وهذا كان المحور الأول، الكلام عن الله. المحور الثاني: من تلقى هذه الرسالة؟ الأمين، الأمين الذي كان هو الذي مبلغ لهذه الرسالة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الرسول صلى الله عليه وسلم. المحور الثالث: بماذا كان رسولا؟ الرسالة نفسها، القرآن الكريم، كتاب الله عز وجل الذي أنزله من فوق سبع سماوات، وكانت تنزل الآية فيه على مدار أكثر من 6000 آية ومائتي ويزيد على نبينا، فيتفصد جبينه عرقا وأنت تسمع المصحف بكامله، ما في مرة قد تفصد جبينك عرقا لسماع آية أو لتلاوة آية أبدا. بل والعجيب أن من الناس من تستهزئ لمن يبكي عندما يسمع آيات من كتاب الله عز وجل، ويسخرون من هؤلاء. لماذا؟ لأنهم يبكون عندما يسمعون ذلك. ونسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تستطيعوا البكاء فتباكوا فإن الملائكة تغفر لكم بحق بكاء فلان. ومع ذلك نستهزئ ممن يكون معنا وتحل المغفرة من جراء بكائهم من جهلنا المحض بديننا. ثم يأتي الكلام بعد ذلك مؤخرا عن الكتب السماوية السابقة التي أنزلت، هل جاءت بدين مغاير أم جاءت بنفس الدين؟ فبدأ الله عز وجل هذه الصورة: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. بضع آيات تتكلم عن الله عز وجل، تبدأ بالتسبيح لله سبحانه وتعالى، ثم يأتي دور التعريف بمن هو الذي سبح، من الذي تليق به التسبيح؟ الله سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك، قال الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أربع آيات فيها كلمات تصف الله عز وجل. أين نحن الآن من أسماء وصفات الله سبحانه وتعالى؟ كيف تمثل بك؟ كلنا في جيوبنا نحمل مسبحتنا تمثل أسماء الله وصفاته. الكلام عن المسبحة: يا علي يا علي يا علي يا علي، يا قدير يا قدير يا قدير يا قدير، يا معين يا معين يا معين يا معين. ومجرد أن ينتهي الورد كما يسمى، لا صلة لنا بأسماء الله وصفاته إلا بضع كلمات نتنتم بها دون أن يعي الإنسان ما معناها، ماذا يقصد عندما يتمتم بكلمة الأعلى. هل تعلم أن الله عز وجل اختار نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يكون الإنسان في سجوده أن ينادي بسم الله الأعلى: سبحان ربي الأعلى؟ هل تستشعر أن الله سبحانه وتعالى ما كان ذلك في صلاته؟ فإذا صلى الإنسان فروضه فقط على مدار 35 مرة أو 34 مرة، إن صلى بدون وتر يقرأ سبحان ربي الأعلى 3 مرات على أقل ما قيل عند أهل السنن، وقيل 5 وقيل 7، سبحان ربي الأعلى وأنت بأنفك وبجبهتك وبناصيتك في الأرض. هل ستشعر كلمة الأعلى عندما تعلم أن الإله أن الله أن الرب لابد أن يكون عالا على خلقه؟ للأسف عقل هذا فرعون، عقل هذا فرعون لما ادعى الألوهية وادعى أنه هو الرب وأنه مكون لما هو يراه، قال أن ربكم الأعلى. لماذا؟ لأن لا رب بلا علو، فلا بد للرب أن يكون عالا على خلقه، فعلو الله على خلقه سببا في إحاطة الله عز وجل بعلمه لخلقه، فيقدر لهم كل ما يكون من الآجال والأرزاق و و و و و و. أنت رب البيت، عال على البيت، ترى البيت كاملا، فتستطيع أن تقدر البيت ما يصلح للبيت من أمور النفقات، من أمور كذا، من أمور كذا، من أمور كذا. فإن كان رب العالمين هو الجدير بذلك، فيكون الجدير به أن يكون عالا على خلقه. ولهذا يقول علماء التفسير إن الإنسان الذي يكون صاحب دين ويكون متمثلا دائما بحلال الله وحرامه، يفعل الحلال ويجتنب الحرام، دائما يجذب إلى أعلى. ونجد ذلك في آيات الله عز وجل عندما ينادينا بأن نفعل ما يأمرنا به الله سبحانه وتعالى، يقول قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، تساموا ارتفعوا، أي اصعدوا إلى ربكم بما تأتمر به من أوامر وتنتهي به من نواهي نهاكم عنها الله عز وجل في كتابه. هذا هو قمة العلو، لأن الإنسان يتسامى بما يفعله، أو إما كما قال الغزالي ينجذب إلى الطين لأصل خلقته عندما لا يترفع عن الدنايا، لا يترفع عن سفاسف الأمور، يمسك في أمور قد لا تليق بصغار الناس أن يستمسكون بها، وتجد أسياد الناس يستمسكون بها ويتكلمون فيها وتصبح لواكة عندهم على أنها دين، وهي أبعد بذلك من الدين. سبح اسم ربك الأعلى، لابد أن تستشعر أن الله عال على خلقه، عال بأحكامه، عال بتقديراته، عال بأموره، عال بلطفه في تقديراته، عالم ومحيط وعال بكل ما يقدره للإنسان. لما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عجبة الأمر المؤمن في مسلم، أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان الصبر خير له، وإن أصابته سراء شكر فكان الشكر خير له، كلا الأمرين خير. أنت إذا حل بك ضر، هل ستعقل هذا الحديث؟ هل ستصبر فتنال الأجر من الله عز وجل؟ في حين أن كثير من الناس إذا مرت بهم أوقات بعد ذلك يعلم أن ما مر به من شر هو يعلمه أنه كان هو الخير المحض، ولم يكن هناك ثمة خير غيره، فقضى الله عز وجل هذا القضاء، لأن الله بعلوه على خلقه كان خبيرا بهم، وبخبرته بهم كان لطيفا بما يقدر لهم، وبلطف الله عز وجل كان يعامل وما زال يعامل خلقه، فقدر لهم ما كان صالحا لهم في دينهم وصالحا لهم في دنياهم. فلا يقفر الإنسان ولا يقنط من قدر الله عز وجل بمجرد أن تحل عليه فاقة فقر أو مرض أو شيء فيه ضيق، فلا يلجأ الإنسان صاحب الدين إلا لله عز وجل. عجبت لأمر المؤمن أمره كله خير، كل أمره خير، سراء أو ضراء، إن كانت ضراء صبرت فنلت الأجر من الله عز وجل على الصبر، والصبر له بشرى الله سبحانه وتعالى يذكرها في كتابه، وبشر الصابرين، وبشر الصابرين. ثم جاء بأعظم مصيبة تكون للإنسان في الدنيا، الذين إذا أصابتهم مصيبة، وكلمة المصيبة لما تأتي نكرة في القرآن الكريم يعنى بها مصيبة الموت، الموت. تخيل أن يموت لك عزيز، هل ستصبر حتى تنال البشرى؟ إما تصبر فتنال البشرى، وإما تضطجر فتبعد عن هذا الأمر. والصبر عند أهل العلم صبران، صبر يكون على قدر الله عز وجل الكوني الذي لا دخل للإنسان فيه، كالفقر كالغنى كالمرض كالموت، وهذا يدخل فيه كل الناس مسلميهم وغيرهم. يموت الإنسان المسلم وغير المسلم، يفقر الإنسان المسلم وغير المسلم، يغنى الإنسان المسلم وغير المسلم، أما الصبر على شرع الله عز وجل لا يكون إلا للمسلم تماما. تخيل أن غير المسلم يصبر على موت عزيز الله رغم أنفه، والله سبحانه وتعالى يثيبه على هذا الصبر في دنياه، لأنه في الآخرة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لكن في الدنيا يكثر له من الأموال، يكثر له من الأولاد، يكثر له من الصحة، يكثر له من الرزق، حتى يأتي يوم القيامة ولا شيء له عند الله سبحانه وتعالى. ألا جديرا بك يا مسلم، يا من تدعي أنك صاحب دين، أن تكون أولى أنت بالصبر، أولى أنت بالصبر من غيره؟ لكن نسمع كلمة نبغضها مرارا وتكرارا، نكرر هذا الكلام عندما تسأل إنسان ما حالك، الحمد لله الذي لا يكره على مكروه سواه، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. ولما الحمد إذن؟ ولما الحمد إذن الذي لا يحمد على مكروه سواه؟ وكأن لسان الحال مضطجر على ما حل به، لما تعقل أن هذا الأمر هو أفضل ما كان لك فقضاه الله عز وجل لك، ستعقل جيدا وقتها أن هذا هو قدر الله عز وجل. ولهذا لما كان علو الله عز وجل على خلقه جاء بتعريف لذلك، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، خلق فسوى، سوى الخلق على صورة كانت هي أحسن صورة خرج فيها الخلق. والله سبحانه وتعالى قال في التين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن صورة تليق به، ومع ذلك نقول فلان فيه عيب خلقي وفلان فيه كذا، قل يا أخي فيه مضرة طبية، قل فيه ضرر طبي، لماذا عيب خلقي؟ وهل الله عز وجل يخلق بعيب؟ لو كان ذلك كذلك لما كان الله سبحانه وتعالى عالا على خلقه، لأن هذا ينقص من خبرة الله سبحانه وتعالى، وهو القائل عن نفسه جل في علاه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اسمع لترتيب الكلمات، ألا يعلم العلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لما كان عالما وكان خالقا وما زال كان لطيفا بما خلق لعلمه، وكان كل ذلك لخبرته بما يخلق، فخلق على أحسن صورة تكون له وأفضل صورة تكون له تماما. فلا يدعي إنسان بعد ذلك أن فلان فيه عيب خلقي، الله سبحانه وتعالى لا يخلق إنسانا معيبا أبدا، لكن خلق الإنسان في أحسن صورة له تكون له مقدرة له بهذه الصورة التي أوجده عليها. لعل الله عز وجل يعلم في علمه أن الإنسان لو كان كاملا مكملا ولم يوجد لفعل وفعل وطغى في الأرض وأعطى فرعون كل شيء. ماذا فعل فرعون؟ ومن قبل فرعون ثمود، ومن قبل ثمود عاد، وحكى لنا في نفس الجزء الأخير ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ عاد هذه التي ادعت أنها أقوى أهل الأرض، أقوى أهل الأرض، قالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم أشد منهم قوة؟ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد من قوتهم كانت أعمارهم لا تفنى وبيوتهم تفنى، البيت من الحجر يفنى، فأوحى الله لهم أن ينحتون من الجبال بيوتا حتى تعمر بيوتهم أكثر من سن أعمارهم. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. لماذا؟ إن ربك لبالمرصاد. قد يكون الإنسان إذا خلق في صورة ارتضاها هو لنفسه أن يكون طاغية، فهذه أفضل ما خلقه الله له، خلقه فسواه، خلقه فسواه. لماذا خلقه فسواه؟ جاء بالتعريف الثالث فقال قدر فهدى، قدر فهدى، قدر لك أن تمرض، قدر لك أن تفقر، قدر لك أن ألا تكون غنيا، ألا تكون صحيحا، ثم قدر للمريض أن تكون له هداية لطبيب معين يكون سببا في إبرائه من مرضه، قدر له المرض وهداه إلى الشفاء، وإذا مرضت فهو يشفين. لكن الأسباب كما قال أعرابي لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد والحديث سنده صحيح، أرأيت رقى نسترقيها يا رسول الله وأدوية نتداوى بها، هل ترد من قدر الله من شيء؟ قال لا، بل هي من قدر الله إن شئتم فاقرأوا قول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ويروى في تفسير هذه الآية من لطائف علماء التفسير كما ذكر ابن المنذر في تفسيره أن إماما أفتى فتوى غضب منها السلطان فحقنه بحقنة من المخدرات، ومعلوم أن حقن المخدرات تخفض من حرارة الجسد حتى تؤدي بحياة الإنسان، وأودعه في السجن حتى يموت طبيعيا، فأرسل الله له حية أفعى تلدغه، ومعلوم أن سم الأفعى يرفع من حرارة الإنسان حتى يموت كما تفعل حقنة المخدرات بالعكس تماما، فتعادل رفع الحرارة مع انخفاضها فحيا الإمام. فلما دخل عليه قال له الرجل: من الذي أحياك؟ أشار إلى الحية فقال: وما يعلم جنود ربك إلا هو، جند من جند الله عز وجل، قدر لك أمر معين فهداك إلى أمر معين حتى تساق إلى قدرك. ولهذا أجمع علماؤنا على أن الأخذ بالأسباب من تمام الإيمان بالقدر، فلا يكون إنسان مؤمنا بالقدر إلا إذا أخذ بأسباب هذا القدر، أما أنه يتواكل ويجلس والله سوف سيرزقني والله سوف يعطيني والله كذا والله كذا، هذا تواكل. الرجل الذي دخل عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان وفد عبد قيس، وكان فيهم رجل يحبه الله ورسوله كما قال في الحديث، هذا الرجل الذي كان فيه صفتان يحبهما الرحمن: الحلم والإناءة، عقل ناقته ثم اغتسل وتطيب ولبس أفضل ما عنده ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، في حين أن آخر تركها وذهب، وأمره النبي قال: اعقلها وتوكل، خذ بالسبب. أرأيت رقى نسترقيها يا رسول الله وأدوية نتداوى بها، هل ترد من قدر الله من شيء؟ قال: لا، بل هي من قدر الله. يسوق الله عز وجل الإنسان إلى قدره، يسوقه بأخذ أسباب معينة يبينها لك لتسير إلى قدرك الذي قدره الله لك. فكان حقا أن يوصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه، كما قال ذنون المصري: عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي، وما زادني العقل إلا إيمانا بربي. حتى لا يقول إنسان عرفنا الله بالعقل، لأن جزء من الصنعة لا تعرف صانعها، فجزء من المخلوق لا يعرف خالقه أبدا، وإلا الدليل العقلي المشهور في كتبنا ومراجعنا وعند علمائنا المجاذيب الذي تكون معنا في مساجدنا، كيف تعقل؟ كيف تعلم أن الله موجود؟ كيف لها علم بأن لها خالق ويكون معنا في صفوفنا في صلاتنا، ومنهم من يصلي أفضل منا تماما ولا عقل لهم تماما، لكن الذي ساقهم إلى هذا المكان هو الذي أوجدهم من العدم من الأصل، هو الذي خلقهم من الأصل. عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي، وما زادني العقل إلا إيمانا بربي. أقول هذا القول وأسأل الله لي ولكم السلامة والعافية. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. كلنا نرى أن الزارع الذي يبذر بذرته ويراها تخرج في طورها الأول سوقا وعودا رطبا ليس يابسا، مرعاه في خضاره الذي خرج من الطين، ثم يكبر هذا المرعى أمام أعين الناس تماما حتى إذا وصل إلى آخر دورة حياته ييبس ولا وزن له، تذره الرياح يمينا ويسارا يمنة ويسرة لأنه لا وزن له. تصور الله عز وجل دورة حياة أي حي
أي حي على وجه الأرض، إنسان، حيوان، نبات، في آيتين اثنتين، الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. تبدأ مرعى بعود رطب صغير يابس، ثم تتحول بيبوسة لا وزن لك، غثاء كغثاء السيل، كلمة يعلمها العرب قديما، والشيء الهش الذي لا وزن له هو الشيء الغثاء، إذا وجد على سطح الماء طفى، لأن لا وزن له حتى يأخذه إلى عمق الماء، فيكون على سطح يمينا مع التيار مرة ويسارا مع التيار مرة أخرى. وهكذا يكون الإنسان في آخر حياته لما يرد إلى أرذل العمر الذي استعاذ منه نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نعوذ أن نرد إلى أرذل العمر. ومن مكارم الله عز وجل أن هناك صنف من الناس لا تلحق بهذا الأمر، وإن لحقت به لا تكن فيها هذه الصفة. لما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى من سورة التين، ثم رددناه أسفل سافلين، خلق في أحسن تقويم، ثم جاء إلى آخر سورة في حياته، إلا الذين آمنوا من هم؟ قالوا حفظة كتاب الله عز وجل، الذين وعوه لا يرد إلى أرض العمر. فتجد حافظ كتاب الله سبحانه وتعالى وواعي كتاب الله سبحانه وتعالى على كبره وهرمه وخلطه في أي أمر إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعهد بحفظه في صدور أولئك، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وليس في السطور. فتجد الشيخ الهرب الكبير حافظ كتاب الله عز وجل ما زال على ذاكرة حادة إلى أن يموت، حتى لا يخلط معه كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الدورة الذي أراد الله عز وجل أن ينبه إليها الإنسان لما يقرأ هذه الآيات، بضع آيات يقرأها، بأن الذي أخرج المرعى هو الذي سيجعلك بعد ذلك غثاء أحوى، لأن بيده مقادير الخلائق، وبيده مقادير الخلائق فخلق وقدر لكل خلق ما يصلح له في دينه ودنياه، فلم يترك هذا المرعى مرعى إلى آخر حياته. فلو مات شابا صغيرا انصدم كل من حوله، ولو مات رجلا عجوزا كبيرا كان الأمر أهون وأيسر عند كثير من الناس، حتى يمص هذا الذي فيه صدمة الموت من هذا الرجل الكبير. لهذا لم يترك الله عز وجل هذا الصغير صغيرا إلى أن يكون مع سنه أعمارا وأعمارا. هذه هي خلقة الله سبحانه وتعالى الذي عرف به في بداية كلامه بأنه عال على خلقه، فاقتضى العلو أن يكون هكذا، أن يكون محيطا بما خلق، عالما بما خلق، لطيفا بما خلق، يقدر لهم الآجال والأرزاق، فلا يتقدم مخلوق على مخلوق في رزق، ولا مخلوق على مخلوق في أجل، ولا مخلوق على مخلوق في أي أمر، يظن بظنه القاصر أن الله ما أعطاه وأعطى غيره. كما نسأل لماذا الكفرة معهم الأموال والغرب معهم كذا وعندهم كذا، ألم تسمع قول الله تعالى كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، هل تحب أن تكون معهم؟ هل تحب أن تحشر معهم؟ تذكر قول نبيك صلى الله عليه وسلم، أنا والدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم تركها وذهب، لن يأخذ معه هذا الظل مهما كان مد هذا الظل، لن يأخذه معه إلا أن يكون معه عمله فيفتح له من قدره مد الظل، أو يضيق عليه حتى تختلف أضلاعه. عملك الذي تكون به. لذلك نحض دائما وأبدا أن المحور الأول في الدين، اعرف ربك، اعرف خالقك، اعرف الله عز وجل، لأن العلماء كفى بهم خشية كما في الآية أنهم يعلمون الله عز وجل علم اليقين. فالعالم الذي تعود على كتاب الله عز وجل في رمضان، وتعود على قراءته وفهمه، وتعود أن يقف مع كتاب الله سبحانه وتعالى ويتدبر هذه الآيات، يعلم أن خشيته من ربه باقية أيضا بعد رمضان، لا أن ينتهي رمضان فتنتهي العبادة، وكأن رب رمضان انتهى مع رمضان. فلما نقول يا عباد رمضان أين أنتم الآن في شوال، لا يغضب منا عباد رمضان، لا يغضب منا عباد رمضان. سؤال دائما أسأله في هذه الفترة، كم آية قرأتها من العيد إلى الآن؟ كم مرة فتحت مصحفك في بيتك؟ لما تكلم عن المحاور الخمسة، محور واحد، اعرف ربك في دينك. لأن أول من تسأل عليه في القبر لما يأتيك الملكان ويسألانك بعد أن يقعدانك من ربك، ماذا ستقول؟ ها لا أدري، أم أنك تعلم أن ربك عال خالق مدبر، هو الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. اعلم علم اليقين أن الله ما خلقك إلا لتعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا لتكون عابدا موحدا لله عز وجل. كم مرة فتحت هذا الكتاب من العيد إلى الآن؟ هل تذكرت أن في بيتك يوجد ما يسمى بالمصحف؟ هل تذكرت أن في بيتك يوجد ما يسمى بالقرآن؟ هل تذكرت أن هناك صيام؟ من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كمن صام الدهر كله؟ هل تذكرت بأن هناك صيام كالاثنين والخميس؟ هل تذكرت بأن هناك صيام كالثلاثة أيام القمرية؟ هل 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 أسئلة كثيرة تنم عن أن الإنسان صاحب دين. هذا الله سبحانه وتعالى أرسل في المحور الثاني رسولا فأعده إعدادا معينا ليليق بحمل هذه الرسالة. لا أقول كما يقول الحديث الضعيف أدبني ربي فأحسن تعذيبي، ولكن أقول أعده ربه إعدادا لحمل هذه الرسالة. لما نتكلم على إعداد النبي صلى الله عليه وسلم لحمل هذه الرسالة نقول يكعي واسمعي وجارة، إن كان نبينا الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعد لحمل هذه الرسالة قبل أن ينزع عليه اقرأ، ويقول ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، في صدر آيات تنزل على أول مرة ولأول مرة على نبينا صلى الله عليه وسلم يبين بمن يقرأ ولمن يقرأ ولماذا يقرأ، لأنه يعلم أن الله هو الذي خلقه فسواه بهذه الصورة فأعده ليكون نبيا. فهل أعددت نفسك لتكون مسلما؟ هل أعددت نفسك لتكون أنت مسلما حقا؟ إن قلت نعم أقول أين أنت من رمضان؟ رمضان ليس منا بعيد، ما كنا نفعله بالأمس ليس منا بعيد. أخلاقك مع جيرانك، مع بيتك، مع أولادك، مع أهل مسجدك، مع الناس، مع 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 في عملك في مجتمعك، أين أنت مما كنت تفعله في رمضان؟ هل مات رب رمضان بالقضاء رمضان؟ هل تفعل كما يفعل اليهود يعبدون الله عز وجل إلا يوم السبت لأنه في هذا اليوم يستريح الله عز وجل من العبادة على حسب ديناتهم؟ هل تفعل ذلك أم أن الأمر عندك رمضان هو هو شوال هو هو ذو القعدة هو هو ذو الحجة؟ الأشهر واحدة، ما كان رمضان إلا فرصة عظيمة للزيادة، لكن ليست للابتداء والانتهاء، تبدأ فيها وتنتهي. أين أنت؟ أعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم ليحمل هذه الرسالة. سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى. لا تعجل بقراءة القرآن الكريم، لأن نبينا كان عندما يأتيه جبريل يتعجل ويسارعه وينازعه فيما ينزل عليه، فأنزل الله عليه سنقرئك فلا تنسى. لا تتعجل بالقراءة، الذي أنزل عليك هذا الكتاب هو الذي سيحفظه، إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. سنقرئك يا محمد بكاف الاختصاص، وكاف الاختصاص هذه الكاف هذا الحرف من بديع لغويات لغتنا الجميلة، أن هذا الحرف يفيد المحبة، لا يأتي إلا إذا كان بين حبيب وحبيبه. أحببتك لكن لا تقول أبغضتك لغة، لا تقول الإنسان أبغضتك وقل له أبغضك أبغضك، أما أن تفتح الكاف أبغضتك هذا غير معهود في اللغة، لأن الكاف لا تأتي إلا من حبيب لحبيبي. وما ودعك ربك وما قلى، ولم يقل وما قلاك، لأن القلي هو البغض، أما المحبة تكون من الحبيب للحبيب، والوداع يكون من الحبيب للحبيب، فخصه بحرف الكاف فقال سنقرئك فلا تنسى، فلن تنسى ما قرأناه عليك، لأن هذه الرسالة القرآن الذي أنزل عليك وجئت به لتكون منذرا، وإنه لتنزيل رب العالمين. القرآن نزل به الروح الأمين جبريل على قلبك يا محمد بالكاف، على قلبك لتكون من المنذرين بهذا الكتاب بلسان عربي مبين، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. هذا هو ما أعد الله عز وجل به نبيه، هذه الرسالة العظيمة التي كانت تنزل عليه آية بآية فيتفصد جبينه عرقا. لماذا؟ لأن الله أنبأه إنا سنلقي عليك قولا، قال ثقيلا، ليس ثقيلا في الحمل لكن ثقيلا في الأحكام، ثقيلا في التكاليف، ثقيلا في الأوامر، ثقيلا في النواهي، كما قال نبينا: حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات. ما يشتهيه الإنسان، ما يحبه الإنسان، ما فطرت جبلته عليه يستهويه قد يؤدي به إلى النار. أما ما يمنعك عنه في دنياك، اعلم أنك متاح لك هذا في آخرتك، فالدنيا عمل بلا حساب والآخرة حساب بلا عمل. أكمل حديثي حتى لا أطيل عليكم بعد الجمعة إن شاء الله وقدر، وأسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة. السلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. معلوم عند دراس القرآن الكريم أن للقرآن تفسيران، تفسير طولي وتفسير عرضي. أما التفسير الطولي هو تفسير كل كلمة وكل حرف في كتاب الله عز وجل، وتجد في ذلك التفسيرات الطوال كالتفسير الكبير الرازي، تفسير الطبري، جزاك الله خير سيد الله عليك، تفسير الطبري، تفسير ابن كثير المشهور، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، وغير من التفاسير الكبيرة. أما التفسير العربي وهو المسمى بالتفسير الموضوعي للقرآن الكريم، أي أن الإنسان الذي سيتجه إلى تفسير شيء من كتاب الله عز وجل يأخذ الكلام فيه إجمالا ولا يكون فيه الكلام على نحو التفصيل. فلم أقصد بكلامي في سورة الأعلى إلا النوع الثاني من التفسير وليس الأول، مواضيع السورة. وإلا لو تكلمنا على سورة الأعلى تفسيرا طوليا سنرى مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسيره أخذ فيها مجلد ونصف في السورة فقط، مجلد ونصف تقريبا حوالي 900 صفحة. وأخذ مثلا صاحب تفسير الكبير ونفس أننا ذكرناه إمام الرازي في الفاتحة مجلدا كاملا أكثر من 400 صفحة. فالتفسير الطولي يقف فيه المفسر مع كل حرف، لماذا جاء، لماذا تقدم، لماذا تأخر، المعنية بقراءة التدبر ولكن بصورة تفسيرية. الأصل في القرآن الكريم أن يفهم، أفلا يتدبرون القرآن. التدبر مرور الشيء على القلب وعدم خروجه من القلب إلا بفهم، تسمى تدبر. ولذلك يقال أن التدبر هو عمل القلب، آية الإدراك، لما تسمع الكلام تعقله. فأردت أن أطوف إن صح التعبير بالصورة، فقلت الصورة لها خمسة محاور بعنوان الدين، وكأن الدين له خمس مرتكزات يرتكز عليها، يعرفنا صاحب الدين الأول الله سبحانه وتعالى الذي أرسل علينا هذا الدين، ثم لمن جاء به هذا الدين الرسول. كلامنا عن الله عز وجل قد يطول، فوقفت مع ما وقفت به الآيات فقط ليس إلا، وكذلك كلامنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الحبيب المصطفى يطول، إلا أني سأقف مع بضع أمور معينة وهي التي تكمل لنا الصورة التي وردت بها الصورة، سورة الأعلى. قلت أن الله أعد نبيه بقوله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. الاستثناء هنا يعود على عدم النسيان، فلا تنسى، وكأن معنى الآية يشعر بأن هناك آيات ستنسى. المفسرون يقصدون بهذه الكلمة أنه معول على النسخ، ما ننسخ من آية قال أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ولذلك النسخ في القرآن الكريم كانت سمة لم ترد في شريعة سابقة، لأن النسخ بالإجماع يعطي للمكلف سببا في قبول الحكم الشرعي. تقول عائشة عند مسلم: لو نزل بنا القرآن دفعة واحدة ما رأيت مسلما على وجه الأرض. لكن جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بسمة التدرج في التشريع. لما كان السؤال عن الخمر والميسر قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فقال الصديق: اللهم أرنا في الخمر بيانا شافيا. الآية ما فيها حلال وحرام. ثم جاء النهي عن القربة إلى الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، اللهم أرنا في الخمر بيانا شافيا. حتى أنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فقال: الحمد لله الذي واكب ما في كتاب الله ما عندي. يؤثر أن الصديق رضي الله عنه ما ارتشف خمرا قط، ما شرفهاش عمر خلاف عمر رضي الله عنه، عمر كان في الجاهلية سكير، لكن الصديق ما كان هذا من ديدنه. هذه الآية لما نزلت، شوف بقى التدرج في التشريع، كانت الصحابة تشرب الخمر أكثر من الماء. عند أبي داود في حديث أنس يقول: كنت ساقي الخمر يوم أن حرمت عند أبي طلحة رضي الله عنهم أجمعين، فسمعنا منادي ينادي خلف الدار، فقال أبو طلحة: انظر بماذا ينادي. فخرجت فرجعت فقلت: إن الخمر قد حرمت. وكان بينادي بالآية لما نزلت، لما تنزل الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بها في الآفاق: نزل علي الآن كذا وكذا وكذا. فكان المنادي يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، الآية. الشاهد من الحديث يقول أنس: فأصبحت المدينة أودية من خمور، كل اللي عنده خمر دلأه. حتى جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إني اتخذت من مال أيتام خمرا، أأتخذها خلة؟ قال: لا، بل أرقها. وليس الحديث يعول على حرمة الخل، لأن صغار طلبة العلم تفهم من الحديث أن الخل حرام. ولما حرم لي يا عم الشيخ يقول لي: أأتخذه خلة؟ فقال: لا يا ابن الحديث، ملوش دعوة بالحكم الشرعي ده أصلا. طب تعمل إيه بحديث أبي داود؟ نعم الإيدام والخل، اجمع لي بين الاثنين. فتجد صاحب صنع بقى بيتوه في الموضوع. الحديث عشان في بداية التشريع نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأثر الإنسان بأمر حرام يحول، كما فعل أصحاب السبت، حرم عليهم الصيد يوم السبت، فكانوا يحجزون الحيتان يوم السبت ويصطادونه يوم الأحد. فكان النهي عن الحيلة أن يتخذ إنسان الأمر المحرم حيلة لأمر الحلال فقط، لكن ليس له حكم الحل والخل ولا من بعيد ولا من قريب. ولذلك الفقهاء الكبار ما تكلموا عن حكم الخل في هذه القضية أو بهذا النص. خلاص، الشاهد: أصبحت المدينة أودية من خمور، لأن النفس تهيأت لأن الخمر حلال حرام، أن الخمر حرام، فقبلت هذا الحكم. فكان النسخ سبب في ذلك، لأن بعض المتطفلين الآن لماذا ينزل الله عز وجل آية ثم ينسخها؟ لماذا يأتي بالحكم ثم يزيله؟ لماذا لماذا لماذا؟ وكأنه يحاكم رب العالمين. إذا كان أنت دلوقتي بهذه الحضرية والتمدن والحضارة الذي نعيش فيها قد لا تقبل بعض الأحكام الشرعية، فمالك بالأعراف الأجلاف الذين ما كان لهم شيء إلا نزواتهم فقط، ليس إلا، كيف يتقبلون القرآن؟ لو نزل بنا كتاب الله دفعة واحدة ما رأيت مسلما على وجه الأرض إلا ما شاء الله. الله سبحانه وتعالى أعد نبيه لذلك، ثم بينه كيفية طريق الدعوة فذكر إن نفعت الذكرى. هذه ومضات لكل الدعاء تقريبا، أن الإنسان يتكلم بكلام الله عز وجل في حينه. لما نقول أن الشرع لأهل الشرع، يعيب علينا بعض الناس، الشرع لكل الناس، لا مش لكل الناس. قد تعرض الشرع في مكان وفي وقت معين ويستهان به، وتكون أنت سببا في إهانة الشرع، لكن الله سبحانه وتعالى يحض عليك أنك لا تذكر به إلا في محله. فذكر إن نفعت الذكرى. ليه؟ سيذكر من يخشى، هذا هو السبب. ليس كل من يتذكر يذكر. لما تسمع الآيات التي وردت في القرآن وجاء مثيلاتها في الإنجيل وجاء مثيلاتها في التوراة وجاء مثيلاتها في الزبور، زبور داود عليه السلام، هذه الآيات التي سميت بالوصايا العشر، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخره، خمس آيات بخمس وصايا، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ثم أربع آيات بأربع وصايا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ثم آية جامعة بوصية واحدة وهي العاشرة وجمعت تسعة وكل ما عليها، قال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. في ترتيب الآيات نفهم أن من يعقل يتذكر، ومن يتذكر يتقي، لكن ليس كل إنسان يتذكر فيتقي الله سبحانه وتعالى، لأن العناد ونعايشه الآن يسمع الآية تنهاه عن أمر معين ويفعله وكأن الآية تأمره به. فأمر الله الدعاء أمرا في نبيه صلى الله عليه وسلم وفي الدعاء من باب يكع واسمع يا جار، من يتقلد أمر النبوة فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى، تجنب النار، لأن مفاد ومؤال هذا الأمر إما جنة وإما نار. الذي يتذكر هو الذي ذكر له رب العزة عز وجل الآيات التي ستليها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كما قال في سورة الشمس. فالذي يزكي نفسه ويتسامى بها عن تفاسف الأمور هو الذي يفلح، هو الذي تنفعه الذكرى، هو الذي دائما يكون ذاكرا لربه مصليا له وذكر اسم ربه فصلى. الآيات تنتقل بك من موضوع إلى آخر، مكملات لبعضهم البعض. وتستغرب، الصلاة فرضت في أواخر العهد المكي على أرجح الأقوال بعد 13 سنة من البعثة، وهذه الصورة نزلت في أوائل القرآن المكي، وما كان يعلم ذكر للصلاة إلا أن كانت الصلاة عند العابدين قديما بالنسبة للعرب الطواف بالبيت والدعاء. وأشر أن هناك من الحنفاء كزيد بن عمرو الخزاعي وكقس بن سعيد الإيادي، خمسة من الحنفاء كانوا موجودين يطوفوا بالبيت ويدعون الله عز وجل، حتى أثر عن قس بن سعيد الإيادي أنه في خطبته الشهيرة يرفع رأسه إلى السماء، اللهم إني أعلم أنك موجود ولكن لا أعلم كيف أعبدك. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد قال يبعث يوم القيامة أمك إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة أي فردا وحيدا يبعث يوم القيامة، ما آمن له إلا لوط فآمن له لوط. ولما كان لوط نبيا ونبئ بعد إبراهيم عليه السلام خرج من زمرة إبراهيم، فجاء إبراهيم وما معه أحد وجاء لوط ومن معه، فقال عنه الله سبحانه وتعالى سيأتي يوم القيامة فردا وحده ما معه أحد، فيبعث زيد كذلك. الصلاة التي كانت موجودة مع هذا الذي كان موجود هي الدعاء، أن الإنسان يقف عند البيت يطوف بالبيت ويدعو ويستقبل في دعائه بيت المقدس، وكانت هذه قبلة الصلاة الأولى، ثم حولت بعد ذلك في المدينة تحويل القبلة كما نعلم أو يعلم الكثير منا. أما الذي الأتقى الذي يتجنب النار، الأزكى الذي يزكي نفسه، هو الذي يديم على ذكر ربه والصلاة، يذكر اسم ربه دائما والصلاة فيه. ثم يأتي الله عز وجل بمحوره الأخير ويختم محاور الصورة التي تستكمل بها الدين، ويشير إلى أن كل ما سبق في الصورة إن هذا قال في الصحف الأولى. ما هي الصحف الأولى؟ ذكر منها اثنين، صحف إبراهيم وصحف موسى. الله أنزل على الأرض 104 كتاب كما في حديث أبو ذر رضي الله عنه، كم كتابا أنزل علينا ربك؟ قال 104 كتاب، وأجملهم في ثلاثة، في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن، وأجمل الثلاثة في الفاتحة، لذلك افتتح بها كتابه وسماها بأم القرآن. هذه 104 ذكر الله عز وجل في القرآن 5 منها، ذكر منها 5 صحف أو 5 كتب، صحف إبراهيم وصحف موسى، وقيل إن صحف موسى هي التوراة، وزبور داود، والتوراة إن اختلفت في الرأي الثاني عن الصحف، وقرآن محمد مع الإنجيل. إذا قلنا أن صحف إبراهيم وصحف موسى هي التوراة، يبقى إذا حندخل الإنجيل مع القرآن، إذا أفردناهم الاثنين مع بعض حنقول 6، والصحيح أنهم 5، لأن صحف موسى ما أثر أن موسى أنزل عليه غير التوراة. هذه 5 هل يعقل أنها نزلت في كل مرة بأوامر مختلفة؟ ولماذا طالما أن المشرع واحد؟ ليه؟ إيه الداعي أن يأتي في كل كتاب بتشريع جديد؟ لكن الذي جاء في كل كتاب طريق التوصيل التشريع، ولكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. شرعة يعني طريقة، شرعة كلمة في اللغة العربية أصلها من الترعة، ثم تبدلت بعد ذلك وسميت بالشرعة لأن كلمة الترعة هو مجرى الماء المعروف عند الناس، لكن مجرى الماء الذي يشرب منه الإبل يسمى شرعة ما يسمىش ترعة. ليه العرب تسميه شرعة؟ اختلفت العرب في تسمية هذه التسمية بالذات، لأن الإبل فيه أنفة في أكله وفي شربه، أنف، فلا بد أن يكون الماء جاري له مصب عشان يشرب. الإبل العربية مش الإبل اللي عشرتنا، مش هتكلم عن الإبل عندنا دلوقتي، لا هقول الإبل العربية الأصلية، أما الإبل اللي عشرتنا يعني خلف منها أوصاف كثيرة جدا الله يعافينا وإياكم. فهذه الإبل اشترطت في أن تشرب في الماء بأنافتها أن يكون الماء جاري له مصب، مصب يعني لمبدأ ولمنتهى. فأخذ العلماء كلمة الشريعة من هذا المعنى، لها أصل ولها منتهى، أصلها هو الله سبحانه وتعالى ومنتهاها أنا وأنت المكلفين، فسموها شريعة. فجاء القرآن لما كانت العرب قديما تسمى شرعة الحكماء، يقول لك شريعة عبد الله بن جدعان، هذا كبير الصعاليق تكلمت عليه مرة في هذا المسجد، مرة هذا الرجل الصعلوق كلمة بمعنى لص، ولكن كان حكيما تحتكم إلى العرب. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري دعيت لمجلس مع أبناء عمومتي وأنا صغير، وما أحببت أن ألبي في مجلس مثله يحكم فيه بغير الإسلام إلا وألبي، لأنه كان لا يحكم إلا بالحق. شهادة كانت للنبي لعبد الله بن جدعان. مات عبد الله بن جدعان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان له شرعة في حكمه، كانت تتحكم إليه كل العرب منهم قريش، تتحكم لعبد الله بن جدعان هذا اللص، لكن كان لا يحكم إلا بالحق، كان حكيم. لما كانت العرب تسمي ما يخرج من أفواه الحكماء بالشرعة، جاء القرآن كما حكى رب العالمين وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. إن كان أنت تسمي شريعة الحكيم هذا بالشريعة فمن باب أولى نسمي شريعة رب العالمين بالشريعة. ولما كان لكل نبي طريقة في توصيل هذه الأحكام سمى الشريعة والمنهج شريعة، أما الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما طريق التوصيل هذا الدين اختلفت من محمد لعيسى لموسى لداود لفلان لعلان لهذه الصورة. فكل ما ورد في هذه الصورة موجود في الصحف التي ذكرت، وبدأها بصحف إبراهيم، وهي الصحف الأولى المذكورة في هذا الكتاب. هذه المرة الثانية اللي ذكر فيها صحف إبراهيم، ذكرها في النجم، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. فهذه الصحف التي وردت كانت أول صحف تعرفها العرب، صحف إبراهيم عليه السلام، فذكرهم بها أن ما تكلمت عليه في هذه الصورة موجود في هذه الصحف التي بين أيديكم. كنا من قبل سنوات نقول ما في شيء موجود يسمى التوراة إلا المحرفة، إلى أن خرجت علينا، وأنا سأذكر القصة ولكن يعني العهدة على ناقلها، لما خرج علينا اليونسكو من حوالي أكثر من سنتين تقريبا واكتشف بعض الألواح التي كانت لسيدنا موسى في الأردن، وقال أن هذه من الألواح التي نزلت على موسى عليه السلام وخطها الله عز وجل بيديه. لو كانت هذه الألواح موجودة وكانت صحيحة لكانت صحف إبراهيم موجودة أيضا وتكون صحيحة، أو على الأقل يعلمها العرب، بدليل لما نزلت الآيات تذكر أن إبراهيم كانت له صحف ما أنكر ذلك أحد من العرب، فكان موجود عندهم مقرر مستقر عندهم أن كان في صحف تسمى صحف إبراهيم، وكانت من أوائل الكتب التي نزلت على العرب، وبالأخص لما كان بين الحجاز وبين العراق. الشاهد أن الله أراد أن يذكر أهل قراء القرآن، أهل القرآن الذين يقرؤون هذا الكتاب، أن ما ذكر من الكلام عن الله عز وجل والكلام عن رسوله صلى الله عليه وسلم والكلام عن رسالته الذي جاء بها القرآن الكريم والكلام عن المرسل إليه الذي أرسل إليه هذا الكتاب، إما أن يكون تقيا وإما أن يكون شقيا، إما أن يكون مزكى أو إما أن يكون مدسا، كل هذا وارد في الصحف الأولى، لأن الكلام جاء من عند واحد عند الله سبحانه وتعالى، قل أنزله الذي يعلم السر وأخفى، هذا الذي أنزل علينا القرآن كما أنزل على أهل الكتاب الإنجيل والتوراة، وكما أنزل على الصابئة صحف إبراهيم، وما كان أنزل على أهل داود الزبور، وهكذا دواليك. لكن السؤال الذي أختم به، أين أنت من هذه الكتب؟ أين أنت من كتابك؟ أين أنت من قرآنك؟ هل سيكون لقرآنك نصيبا طوال العام؟ هل سيكون لهذا الكتاب القرآن نصيب لك طوال العام؟ إن كان فترة الأسبوعين اللي مضوا من رمضان نسينا فيها القرآن، فهل لا نذكر بعضنا البعض في مجال هو مجال للذكرى، وفي يوم كهذه وساعة نسأل الله أن تكون ساعة إجابة، أن ننعم جميعا بأن نعود للقرآن قبل أن يغطى بالتراب كما كان في العام القادم؟ هل لنا أن نتذكر أن كنا نقرأ من أسبوعين فقط، كلام ليس بعيد، ونتباهى بأن المصاحف لم تفارقنا، هل لنا أن نعود إلى هذه الذكريات مرة أخرى، أم أنها ذكريات ستظل معنا إلى رمضان القادم؟ أنت وما تحب، إما أن تحشر مع قرآنك وإما أن تحشر مع فلان ومعلان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.